بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصارم المنكي في الرد على السبكي العلامة الإمام الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العلامة الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي والحنبلي رحمه الله ورضي عنه وأثابه الجنة بفضل رحمته وإيانا وسير المسلمين آمين. إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض ورب الأراضين ورب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالآيات والذكر الحكيم الذي حكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الزمان القديم، الذي يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطه المستقيم، صلى الله عليه وآله وسلم أفضل صلاة وأفضل تسليم. أما بعد، فإن وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض قضاة الشافعية في الرد على شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد ابن تيمية في مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور، وذكر أنه قد سماه شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، ثم زعم أنه اختار أن يسميه شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام. فوجدته كتابا مشتملا على تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة، وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة والآثار القوية المقبولة.
فوجدته كتابا مشتملا على تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة، لأن هذا صاحب الهوى يضاعف ما يكون له فيه ما يكون عليه ويصحح ما يكون له، يضاعف ما يكون عليه ولو كان صحيحا ويصحح ما يكون له ولو كان ضعيفا. هذا في الألفاظ وفي المعاني، فإن جاء أيضا في باب التأويل يصحح المعاني التي توافقه ويرد المعاني التي تخالفه، وذلك لأن هواه سبق بحثه، وإذا سبق الهوى والاعتقاد إذا سبق الهوى والاعتقاد الاستدلال فلا تنتظر إلا ماذا؟ إلا ضلالا وانحرافا. هذا شأن الزائغين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة والآثار القوية المقبولة أو تحريفها عن مواضعها وصرفها عن ظواهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة. يبقى إذن أهل الباطل إبراهيم يعمدون إلى أمرين: الأول هو عدم الرد للإيه؟ رد الآثار من جهة الثبوت. طب الثاني تحريف الآثار من جهة الدلالة، تحريف الآثار من جهة الدلالة. هذا شأنهم دائما. إذا عجز أن يرد الحديث من جهة الثبوت رده من جهة الدلالة، لأن يضرب في رأس أحدكم من بخط من حديث، الحديث المعروف خير من أن يمس امرأة لا تحله. فعلي الجمعة يصحح الحديث، فلما لم يستطع رده من جهة الصحة والضعف جاء إلى المعنى وقال: لكن ما المراد بالمس هنا؟ أن يمس المراد بالمس هنا الجماع، يعني أن يجامع. حديث البخاري أنا لا أصافح النساء لم يستطع علي الجمعة أن يرده، فقال: والحديث صحيح، ما رده من جهة الصح، إنما قال: ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء أن المصافحة كانت عدم مصافحة كانت عادة قومه. فالنبي لما قال أنا لا أصافح النساء لأن عادتنا ألا نصافح النساء، يقول: ولهذا إذا مثلا كنا في السعودية لا نصافح النساء، عادة المجتمع هناك عدم المصافحة، أما إذا كنت في مجتمع يصافح فما الإشكال؟ فالنبي لما قال أنا لا أصافح النساء لأن ماذا؟ لأن عادة القوم عدم المصافحة. والحديث في البخاري عليه وعلى الرأس ما في مشكلة. يقول أيضا في حديث تصدقنا فإني رأيتكن أهل النار أكثر أهل النار تكفر. قال ماشي حديث صحيح أيضا صحيح ما نتكلم في الصحة، لكن ما المعنى؟ تخيلوا كده يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم يلقي النساء فيقول تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفر، كده يوم العيد مش معقول، يوم العيد مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي كان يمازحهن يمازحهن، كان النبي يمازح. وعلى هذا ايه؟ وعلى هذا قس في طريقة الاستدلال. وهو نفسه طبعا هذا رجل محرف مخرف اجتمع فيه الشر سبحان الله. حديث لن يفلح قوم ولو امرأة امرأة، هذا عام مراد به الخصوص، لن يفلح قوم ولو امرأة هذا عام، لكن المراد من وراء ذلك ماذا؟ المراد من وراء ذلك امرأة معينة في مجتمع معين. وذكر قصة بقى كسرى لما مزق كتاب النبي والنبي دعا عليه، ولهذا ربنا سلط عليه ابنه، وبعدين هو نفسه قبل أن يموت وضع سما كذا في كذا، وبعدين كتب عليه هذا إكسير الحياة، فجاء ابنه ظن أن هذا إكسير الحياة فشرب من ذلك فمات، فما بقي إلا البنت، فالبنت إيه؟ تولد. فالنبي قال لن يفلح قوم ولا امرأة، يعني والله حتى لو ولدت البنت حتى لو حصل ما حصل برضو ربنا يهلككم، فيش فايدة. هكذا يقول، هذا هو التأويل. اين يعني مهما تعمله الرجل ابنه بنته اي حد هيجي، وليس المراد انها بنت يعني كبنت، لا، دعا النبي على هؤلاء ان يمزق الله ملكه، يبقى ملكه ممزق، جت بنت جت ولد جت اي احد، دعا النبي عليه. هكذا يتناول هو الحديث. طب قال هذا مثلا ابن حجر في كذا، قال النووي هذا، قال الخطابي، تسمع منهم كلمه يا اخوان ابدا الا اذا اراد ينقل، يعني لو عايز يجيب الاثر ويجيب مثلا قال ذلك مثلا انس يوم يجيب. الشافعي لما جاء مصر وجد الناس يقولون الصيغه اللي انتم بتقولوها انتم مصريين بيحبوا يزودوها شويه ويقول لك كده، ايه هو بقى ايه؟ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. فلما جاء الشافعي ما كانش يقول الكلام ده، لما جاء الشافعي وشاف الناس في مصر بتقول الكلام ده قال كويس مفيش اشكاليه. فلما جه بقى يدون قال واخد بالك، التكبير على ما يكبر الناس. فلما حب ياتي بالشافعي جاء بالشافعي على غير وجهه الشافعي، زي المصير يقول ايضا الشافعي كل ما ياتي بدليل على تناقضه يقول لك والشافعي كان له قول في القديم وقول في الجديد، الشافعي في بغداد كان شيء ولما قدم الى مصر كان له قول جديد، وكان الشافعي فصل فقها لاهل بغداد ولما جاء الى اهل مصر فصل فقها اخر، وكان الفقه هذا العوبه في يد الشافعي حاشاه رحمه الله تعالى. ولكن هذا من باب تغير الاجتهاد في مسائل، ولو كان في بغداد لغير اجتهاد. هذا الاجتهاد يطرا للعالم سواء كان في البر في البحر في الجوي، فان الاجتهاد قد يتغير الى ما قبل الممات، وقد يتغير الانسان في اجتهاد في مساله قبل ان تخرج روحه من جسده، لا علاقه بمصر وكذا، لكن هم يفصلون على اساس انه ايه؟ حتى على اساس ان الفقيه يضع الفقه المناسب لقومه، اللي هو بقى تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، يظنون هذا من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، يبقى خلاص انا في بغداد للناس فقه ودين وفي مصر للناس فقه ودين، ولو ذهبت الى امريكا يبقى الناس فقه ودين، لا، انما الامور التي تتعلق بالزمان والمكان تتعلق باعراف الناس وليس المنصوص عليها في الشريعة لا تتغير ولا تتبدل، إنما إذا أمر الشارع بأمر ولم يحده كان مرجع ذلك إلى العرف، فلا شك أن العرف يختلف. فمعنى أن لو ذهبت أنا إلى عرف مكان معين فيفهم الأمر في ضوء هذا العرف، وبالوالدين إحسانا. صفة الإحسان ما هي؟ الناس في بلدي مثلا عندهم عرف معين مثلا أركب السيارة أبي يكون بالأمام، ما يصلح أكون أنا بالأمام وأبي بالخلف، لا أبي اللي بالأمام وأنا بالخلف والسائق يقود السيارة، خلاص. ولو فعل ذلك، لو أنا تقدمت في أول السيارة صدرها وأبي في الخلف، لقيل كيف هذا، هذا رجل عاق، هذا لا يحترم أباه. بينما في قوم آخرين تجد الأب قد يركب بالخلف والابن يركب بالأمام، يكون هذا من حفاظ كذا. مثل ما يحصل الآن، أنا مثلا لو أنا أخ، لو أنا أخذ السيارة وأنت بأركبك وركبت أنت بالخلف وأنا الأمام، هذه عيب. هو أنا سواء لك ولا إيه؟ أنا سائق لك، لا اركب بجواري، ما تركب بالخلف، اركب بجواري. طيب وفي وضع آخر تجد الشخصية الكبيرة، ها، السائق يقود له وهو فين؟ يركب بالخلف. فتختلف، تختلف. يعني لو كان في عرف معين ان الابن لا يأكل مع أبيه ولا أمه، وان هذا من العقوق لأنه قد يأكل شيئا تشتهيه أمه أو يشتهيه أبوه، يبقى من العقوق أن تأكل معهما، دعهما مثلا. يعني عاشرون بالمعروف، المرأة تعاشرها بالمعروف، يعني ماذا؟ بالمعروف الموجود. مثلا لو أن المرأة، يا الله، لو ذهبت تشتري شيء من السوق، يبقى هذا قمة الإهانة لها، يبقى ما ينبغي أنك أنك تتركها تشتري شيء من السوق. لكن لو في عرف آخر لا بأس، جرى بذلك الأمر، ما في مشكلة، ما في مشكلة، حسب الأعراف. ولذا العرف قد يختلف. مثلا عندنا، أنت تزوجت واحدة متعلمة، أنت من بيت فلاحين، تزوجت واحدة متعلمة، ما تنزلش مثلا عند البهائم تربط أو تعلف أو كذا. طب ولو تزوجت أمية من الصباح، الصباحية بتاعتها، ليلة صباح عرسها، خلاص صباح عرسها، عروسة كده تنزل، يقول لك عشان دي كانت علامة عندنا يا إخوان في الفلاحين، المرأة عشان تظهر أنها امرأة من أول يوم مستجيبة، خد بالك. ولهذا يبقى ناس يتحدثون، ما شاء الله، والله ده قامت الصباح، الصباح وترك زوجها نائم، وقامت نزلت وعملت وروات، حمتها قامت، إذا بعمل البيت كله، وعرفت كذا وعرفت كذا وسوت كذا، يا ما شاء الله تبارك الله. مثلا يعني كان جريمة أن المرأة يطلع عليها الشمس، يا الله، جريمة، جريمة. الآن بنحسب من أول الظهر، من أول الظهر، فإذا قامت بعد الزوال تلام، إنما قبل الزوال بشيء ما فيش مشكلة. صار الآن عندنا الزوال الآن وليس الشروق، الزوال، الزوال الآن، تحسب من إنسانة بالزوال، زوال الشمس. فتختلف الأعراف سبحان الله. لكن أن آتي إلى الفقه، أن آتي إلى الأحكام المنصوص عليها عددا صفة قدرا كذا 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 إلى آخره، وأقول هذا يتغير بتغير الزمان، لا يكون أبدا، لا يكون الحرام حلالا قط، ولا الحلال حراما قط، إلا على موجب ما جاء عن الشريعة التي استثنت بعض الأمور في بعض الأحوال. نعم.
ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور،
تأسوا الحاجة حسين، تأسوا الحاجة لكن فقط من غير أن يعلق ما جرى بينه وبين المسلمين. السكيون كثر، يقصد هذا؟ الذي ترجم له الذهبي هو المذموم أو المحمود؟ يعني ما نظن بالزابي محاباة، زابي معروف يعني حقيقة من ميزان، لكن الله أعلم، الله أعلم. يمكن هو حالة الجامعة ما كان وقع بينه وبين شيخ الإسلام، لأنه اشتد بعد موت شيخ الإسلام، هو اشتد بعد موت شيخ الإسلام. نعم، كيف ملح، كيف ده تتموا بالجهل وتتموا بالغباء وتتموا بشيء كثير، كيف ملح؟ ما أنا فاكر حاجة زي كده، بس كما قرأنا في المقدمة أنه هو اشتد جدا بعد موت شيخ الإسلام عليه. نعم، نعم.
قال: ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور رجلا مماريا معجبا برأيه متبعا.
ما ترجمته في السير؟ نعم.
ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور رجلا مماريا معجبا برأيه متبعا لهواه.
نعم.
ذاهبا في كثير مما يعتقده إلى الأقوال الشاذة والآراء الساقطة، صائرا في أشياء مما يعتمده إلى الشبه المخيلة والحجج الداحضة، وربما خرق الإجماع في مواضع لم يسبق إليها ولم يوافقه أحد من الأئمة عليها، وهو في الجملة لون عجيب وبناء غريب، طارة يسلك فيما ينصره ويقويه مسلك المجتهدين فيكون مخطئا في ذلك الاجتهاد، ومرة يزعم فيما يقول.
هذا تحليل شخصية هذا الرجل. قل: ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور رجلا مماريا معجبا برأيه متبعا لهواه، ذاهبا في كثير مما يعتقد إلى الأقوال الشاذة والآراء الساقطة. هذا يا إخواني تماما شأن كل صاحب بدعة صاحب هوى، كما قال الله عز وجل عن الكفار في ردهم على الرسل: قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إيه؟ ساحر أو مجنون. كذلك صاحب البدعة لا يخرج عن هذا يا إخواني، إما يقوي الضعيف أو يضعف الصحيح أو كذا، إما يرد اللفظ وإما يحرف المعنى، كما قال سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: سمعون الكذب سمعون القوم الآخرين لما أتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لما كانوا سمعين الكذب كانوا محرفين للإيه؟ للكلمة. يقول: صائرا في أشياء مما اعتمده إلى الشبه المخيلة والحجج الضحضة، وربما خرق الإجماع في مواضع لم يسبق إليها ولم يوافق أحد من أئمة عليه، هو في الجملة لون عجيب وبناء غريب. وهو في الجملة هذا الرجل لون عجيب وبناء غريب، طارة يسلك فيما ينصره ويقويه مسلك المجتهدين فيكون مخطئا في ذلك الاجتهاد، ومرة يزعم فيما يقول ويدعي أنه من جملة المقلدين فيكون من قلده مخطئا في ذلك الاعتقاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويرزقنا الهداية والسداد. نعم. يقول هنا، يقول في لما ذكرنا من قبل في الدرس الماضي، يقول موقف يعني هذا الرجل موقف المعادل أهل السنة وكذا: وقد رمى شيخ الإسلام بتهم من بطلة فطرة عظيمة وانتقده في رأيه متزلفا بذلك الأعداء الشيخ وكذا، إلى أن قال: وقد كان له ردود على شيخ الإسلام غير شفاء السقام، كقصيدة رد فيها عليه بعدما ألف منهاج السنوي وكتاب التحقيق في مسألة التعليق والرد الكبير على ابن تيمية في مسألة الطلاق وغيره. قال ابن اللوسي: إن أكثر المنتقدين من المعاصرين أي ابن تيمية وأشدهم وقوع في الوقوع فيها السكي.
وذكر الشيخ في الترجمة ممن تكلمت عليه السكي صفحة 32.
أيوه الذهبي وكذا. نعم. والمزي. نعم. مش كده. نعم.
قال: هذا مع أنه إن ذكر حديثا مرفوعا أو أثرا موقوفا وهو غير ثابت قبله إذا كان موافقا لهواه.
سبحان الله. نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الهوى. سبحان الله، أن تقبل هذا وأن ترد هذا بهوى. نعم.
وإن كان ثابتا رده إما بتأويل أو غيره،
كما ترى سبحان الله بعض من يتعصب للناس، بعض من يتعصب للناس يتعصب لشيخه، من حصل من شيخه الكبيرة قال: وهذه زلة والعلماء ما من عالم إلا وله زلة، قال الإمام الذهبي وهكذا، وإن وقع من خصمه الزلة قال: هذا جهمي، هذا خارجي، هذا جبري، وتكون الزلة والكلمة قد تقع منه من غير علم منه، فيجعل زلة خصمه مخرجة من السنة، ويجعل ما يخرج به شيخه من السنة يجعل ذلك زلة تمرر. وأنا بقرأ أمس سبحان الله، فوقعت فقراته للشيخ ربيع ده اليوم احنا بنطلع بحث قبل درس بحث مجمل والمفصل. ماذا يقول الشيخ ربيع هنا؟ يقول ثم خلف عبد الله عزام ابو الحسن المصري المأربي ويدافع عن سيد قطب ويدعو الى حمل مجملات سيد قطب على مفصلاته، وطعا في من يقول ان سيد قطب يقول بوحدة الوجود او ينتقد شيء من ضلالاته. وصبرت عليه سنوات اتلطف به رجاء ان يتوب الى رشده، فما كان يزيد على مر الايام الا بلاء على بلاء. صبرت عليه ماذا؟ سنوات اتلطف به. يكره حسن ياتي الشيخ ربيع وكذا. خلاص انت الان مش لو تصبر على مبتدع، لا، لو لم تكن عالما به وقتا من الاوقات فلما علمت به قمت عليه قوم واحده ما تغفر لك ذي القوم الواحد. لا، لقد كنت تخلطه يوما ما. طب كنت تخلطه ولا تعلمه؟ لا، لا يغفر لك هذا. لماذا لا تعلمه؟ كيف لا تعلمه؟ كيف لا اعلمه؟ كيف لا يعلم اي عالم عن مخالفه كذا؟ فليس العالم مثلا، ليس الشيخ يجمع كل معرفة عن كل أحد، معروف. من كان معه زيادة علم كان حجة على من لم يكن معه كذلك. والإنسان، أي إنسان، أي واحد على وجه الأرض قد لا يعلم عن هذا الشيء الشخص شيئا ويعلم غيره هكذا. لكن الحساب يكون ماذا؟ بعد العلم لا قبل العلم. فلا تكليف إلا بعلم، لا تكليف إلا بعلم. وما تقول كيف يجهل واحد مثلا ما جرى لسيد قطب؟ قل هذا في الشيخ ابن باز، قل هذا في الشيخ الألباني، شوف هذا في كذا كذا، ما كان يظهر لهم ما في أول أمر ما ظهر لهم بعد ذلك، هذا طبيعي. طيب كيف بقى لو كان بقى يعلم الحال وعند مخالفات ولكن صبر وناصح ورأى أنه ينصح مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى وصل إلى سنوات كما يقول الشيخ؟ وصل أمر إلى سنوات. لو كنت معه سنوات بقى لا 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 لقال لك الخصوم إيه؟ شوف هذا يدل على كذا، وهذا ما تبرأ منه، وهذا. لو أراد أن يرد على الشيخ ربيع في هذا لرد ردا مطولا، لرد ردا مطولا. فسبحان الله، سبحان الله، فالهوى يصنع كثيرا، الهوى يصنع كثيرا. نعم.
وإن كان ثابتا رده إما بتأويل أو غيره إذا كان مخالفا لهواه. وإن نقل عن بعض الأئمة الأعلام كمالك أو غيره وما يوافق رأيه قبله، وإن كان مطعونا فيه.
مثل ما إذا قلت فلان وافق مثلا في هذه العبارة كذا، قال لا هذا طعن. فإذا جئت مثلا للعالم نفسه كالألباني، قال في شيخ الإسلام ابن القيم وافق للتأويل، قال هذا الألباني يقول، الألباني يقول، فأنت ما تقول؟ إذا هل المسألة يا ترى هي حق وباطل ولا المسألة هي أشخاص؟ طب إذا كان الألباني يقول فأنت متبع للألباني، متبع للعلماء. وما الإشكال أن تتبع العلماء؟ ولا لا يحل للتلميذ الصغير أن يتكلم بما تكلم به العلماء؟ إذا ما معنى أن تقوم أنت الليل والنهار قول ما قالت العلماء؟ فإذا جاء الواحد يقول ما قالت العلماء، قال لا، العلماء يقولون وأنت لا تقول. فأي قاعدة إذن يتم التحكم إليها مع صاحب الهوى؟ لا قاعدة تضبط صاحب الهوى، إنما يتبع هواه فاتخذ إلهه هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فصار يصحح ويضاعف ويقعد ويرد على قاعدته التي قعدها اليوم، فما قعده اليوم يرد عليه بالأمس، يرد عليه غدا، وما نفاه اليوم يثبته غدا حسب المصلحة التي يراها. والإنسان يجب أن يتحكم إلى القاعدة ولو كانت على نفسه، يجب يتحاكم إلى القاعدة، يتحاكم إلى القاعدة. حتى الصحابة كانوا يتحكمون إلى القاعدة، قد يغفل الواحد فيذكر بالقاعدة رجع إليها. عمر رضي الله عنه، ومن عمر مولى من المحدث، لما رد أن ينفق من الكعبة قال له جليس لست بفعل يا أمير المؤمنين، قال لي ما؟ قال ما فعله صاحبك، يعني النبي أبو بكر. دي قاعدة، قاعدة. قال هما المرأة أن يقتدى بهما. يبقى رجع إلى ماذا يا أخوان؟
رجع إلى القاعدة. معاوية يمس جميع الأركان. ابن عباس يقول لا. قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. قال لم يفعله رسول الله. فترك معاوية ذلك. لم يفعله رسول الله. لم يفعله رسول الله. الشيخ ربيع صبر على أبي الحسن سنوات حسى أن يثوب إلى رشده. سبحان الله. وهؤلاء يحاكمون إذا أرادوا أن يحاكموا من لم يعرف شأن رجل. كيف لا تعرف شأن هذا الرجل؟ عجيب هذا. أي قاعدة؟ من لم يعلم ليس معذور، ومن علم وصبر معذور. كما قلت لكم من قبل، إن أرادوا أن يبينوا أن يبرروا مخالطة أحد لأهل البدع على وجه النصيحة وكذا، قالوا يناصح يناصح، كان يناصح ولا بأس بالنصح وتحت النصح وكذا. طب وإذا أرادوا أن يردوا قالوا لا، يؤكله ويشربه. ولقد قال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، ولقد كانوا يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله. طب لماذا لا تخرج هذا، لا تحكم على هذا الرجل بمدخله ومخرجه؟ لا تحت النصح، كان يناصح. طب ولماذا لا يكون الآخر أيضا يناصح؟ فما بالك بقى لو كان لا يعلم. نعم.
وما يوافق رأيه
زي الكلام في الخروج، خروج سنتان تتكلم في الخروج وليس خروج، بل هو المنهج ما شاء الله تبارك الله ثبت عليه في طيب. ولما واحد يتكلم هذا خروج، الكلام في الخروج خروج. طب خلاص يبقى إذا أنت كنت خارجي، لأن الكلام في الخروج خروج. فما القاعدة؟ دلونا ما القاعدة. فصاحب الهوى لا يتحكم إلى ماذا يا إخواني؟ لا يتحكم إلى هذا حدادي. طب ما الفرق بين طب وأنت حينما تطعم في فلان وعلان حدادي؟ إذا كان كل من انتقد أحدا حداديا فأنت حدادي، لأنك تنتقد عشرات. فقال لا، أنا لا أنتقد إلا بحق. هل أنا تقول أنا حدادي؟ أنا طعمت في العلماء الكبار. كذلك أيضا من انتقدك هل هو طعن في العلماء الكبار؟ فإن قلت إنما طعنت فيهم بدليل، والذي طعن فيك إنما طعن فيك بدليل. فما القاعدة؟ علمنا القاعدة الأول. دعك من فلان أو علان، إن حرف أو من حرف، علمنا القاعدة. فمن الحدادي؟ أليس الحدادي الذي يبدع العلماء؟ أليس الحدادي الذي يخرج عن سبيل المؤمنين في الجرح والتعديل؟ أم الحدادي كل منتقد حتى ينطق هؤلاء لما يطعن فيهم يقولون غلاة التجريح الذين يفعلون ويفعلون ويريدون توليد النملة ويريدون كذا وكذا وكذا إلى آخره. طب غيرك أيضا يقول عنك غلاة التجريح وأنتم تولدون النملة، فما الفرق بين النملتين؟ نملتك كبيرة ونملته صغيرة؟ ما الفرق بين النملتين؟ ولا صارت نملة هذا كلبة ونملتك نملة؟ فما الفرق؟ علمونا يا إخواني، اتقوا الله في الأمة يا إخواني، علموها القاعدة يا إخواني. تتحاكم، تصدعت رؤوس الشباب سبحان الله. هي مقاسات، اليوم مقاس وغدا مقاس، يتسع ويضيق على حسب الهوى. علموا الأمة قاعدة، اجعلوا التحاكم إلى القواعد، اجعلوا التحاكم إلى الأصول. وهذا أخطر ما يكون. مثل هذا هؤلاء لا يؤمنون على العلم يا إخواني. كما قلنا لو أخطأ الإنسان في فرعية، لو أخطأ الإنسان في كذا، إما بجهل في المسألة أو كذا، عشرات الأخطاء، هذا لا إشكال فيه، كل يخطئ ويصيب. لكن أن تجعل القاعدة على حسب الهوى، فطارة بها تبذع وطارة بها تعتذر، فإن هذا لا ينبغي أبدا ولا يليق. لهذا نجعل التحكم إلى ماذا؟ نجعل التحاكم إلى القواعد. ومن تحاكم إلى القواعد وتحاكم إلى المحكمات كان راسخا. وهذا هو لب العلم يا إخواني وزبدته. إذا ما تبحث طوال الليل من أجل أن تأتي بكلام يؤيد اختيارك ويؤيد رأيك، أنت آثم ولو كان اختيارك هذا من جهة الحق وعدمه هو الاختيار الراجح، لأنك ما قصدت بنصرة الحق لما قصدت بنصرة نفسك. فمثلك مثل من يقاتل أعداء الدين، يقتل فيهم ويقطع الرقاب ولا يترك شريدة ولا وردة إلا تبعها، ولكن ليرى مكانه، ليس لإعلاء كلمة الله، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. فانتبهوا يا أخواني، انظروا إلى القواعد، بارك الله فيكم، مهمة جدا. زي اللي بتكلم في السرقات العلمية، ترى كثير من الناس الآن يبرر ويقول السرقات العلمية وما السرقات العلمية وكذا، ولا بد أن يكون صارخا كتابا، ولا بد أن يكون صارخا كذا كذا إلى آخره، ثم قد ينتقد غيره بأنه سرق لفظة أو سرق كذا، على ما لا تتحكم من القاعدة. ثم من الذي وضع هذه القاعدة؟ من الذي وضعها؟ نعم.
وما يوافق رأيه قبيله وإن كان مطبوعا.
بالأمس تقول من سرق كلمة، عبارة، صفحة، فإن يكون سرقا. ولما تسرق الكتابة فإنك كنت مشغولا عن الإحالة مثلا أو كذا. كثير من الناس الآن كذا في السوق يتكلمون فيها، صارت السرقة منهج سلفي، وصار عزل السلطان منهجا سلفيا، وصار عمل شرط كمان منهج السلف. ايه ده؟ سبحان الله العظيم، انقلب المنهج يا اخوانا راسا على عقب الان عند هؤلاء. صار الارجاء في الايمان هو منهج السنة والجماعة، صار الخروج على السلطان هو منهج السنة والجماعة، صار انتقاد السلطان على المنابر من باب قولة احمد اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. صارت مثال الجرح والتعديل على حسب المجاملات، فتختلف القواعد. فما شاء الله، هذا العالم كم صبر على هذا، كم صبر، وآخر لا، هذا لا يصبر عليه، بل احضروه فإن الأيام ستنبئكم. يعني إن لم يكن جارح اليوم فسيأتي الجارح بعد سنين، ولهذا يرد على جارح سيأتي. كيف هذا؟ فاحضروا سبكيات، احضروا السبكيات يا اخوان، فإنها انحرافات وضلالات. نعم.
وما يوافق رأيه قبيله وإن كان مطعونا فيه غير صحيح عنه.
صحيح.
وإن كان مما يخالف رأيه رده ولم يقبله، وإن كان صحيحا ثابتا عنه.
سبحان الله يا عظيم.
وإن حكى شيئا مما يتعلق بالكلام على الحق.
يقول
وإن كان ثابتا رده إما بتأويل أو غيره إذا كان مخالفا لهواه، وإن نقل عن بعض الأئمة الأعلام كمالك أو غيره، وما يوافق رأيه قبله وإن كان مطعونا فيه غير صحيح عنه، وإن كان مما يخالف رأيه رده ولم يقبله، وإن كان صحيحا ثابتا عنه.
سبحان الله، طارة يأتي بمالك، وطارة يرد على مالك، طارة يأتي بالشافعي، وطارة يرد على الشافعي، طارة البخاري إمام، وطارة البخاري حديثه ضعيف ولو كان فيه، مثل ما فعل الكوثري رحمه الله، مثل ما فعل الكوثري عليه من الله ما يستحق، لما أراد، لا أقول والله، يتعصب لأبي حنيفة. هؤلاء مثلهم مثل الروافض تماما يا إخواني، ما وإن أظهروا محبة البيت والميل لآل البيت إلى أنهم في الحقيقة يميلون إلى أنفسهم متجرون بآل البيت. الكوثري لو أحب أبا حنيفة ودافع عن أبا حنيفة بحق لكان منهجه على منهج أبا حنيفة، لكنه يسقط قرابة 300 إمام من أجل أن ينصر مسائل الباطل عنده تحت ثوب الدفاع عن أبي حنيفة. نعم.
قال وإن حكى شيئا مما يتعلق بالكلام على الحديث وأحوال الرجال عن أحد من أئمة الجرح والتعديل كالإمام أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وأبي حاتم بن حاتم البستي وأبي جعفر العقيلي وأبي أحمد بن عدي وأبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وأبي بكر البيهقي وغيرهم من الحفاظ، وكان مخالفا لما ذهب إليه، لم يقبل قوله ورده عليه وناقشه فيه. وإن كان ذلك الإمام قد أصاب في ذلك القول وافقه غيره من الأئمة عليه، وإن كان موافقا لما صار إليه تلقاه بالقبول واحتج به واعتمد عليه.
وقال إمام دار الهجرة: الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. طب وإن جاء قول الشافعي على خلاف قوله، قال كل يؤخذ من قوله ويرد، والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونرى أن قول الشافعي خالف الحديث، وهكذا يا إخواني. نسأل الله عز وجل العصمة من الهوى. ولهذا الإنسان لو نجح في القاعدة ورسب في المسألة هذا يرجى له الخير، أما أن تعود على القاعدة بالانتقاد هذه المصيبة يا إخوان، هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة. نعم.
وإن كان موافقا لما صار إليه تلقاه بالقبول واحتج به واعتمد عليه، وإن كان ذلك الإمام قد خولف في ذلك القول ولم يتابعه غيره من الأئمة عليه.
وهذا شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام بن تيمية إرهابي، هو اللي بيقتل الناس في ليبيا وفي كل مكان. شيخ الإسلام ابن تيمية هو مفتي العالم الآن في الطلاق، كل بلد من البلدان المفتي في الطلاق ابن تيمية، يحاربه صباحا ويفتي بفتواه مساء. فالطلاق في الحيض لا يقع على ما ذهب إليه ابن تيمية، والطلاق ثلاثا يقع واحد على ما ذهب إليه ابن تيمية. هل يا ترى الذي يفتي بمذهب ابن تيمية لدليل ابن تيمية؟ لا، ولكن يريد أن يرجع المرأة إلى زوجها، فإحنا نأخذ بفتوى ابن تيمية، نأخذ بفتوى ابن تيمية. ألا ابن تيمية فقيه هو ما شاء الله تبارك الله، يعني مش إرهابي ولا حاجة، تأخذ فتوى الإرهابيين ولا إيه؟ هذا معناه أن فقيه جميع لجان الفتوى في العالم الإسلامي فيما يعني نعلم يأخذون بفتوى ابن تيمية في الطلاق، لازم يفتي بفتوى ابن تيمية، لأنه هو أصلا سوف يفتي بهذه الفتوى ولو لم يكن ابن تيمية. فكيف لا لا لما وجد ابن تيمية فيقول احنا نفتي بكلام ابن تيمية؟ ابن تيمية ذهب إلى أن الطلاق لا عندهم، لأنهم يؤسسون هذا على قاعدة ألا وهي إيه؟ طالما أن القول ذهب إليه عالم فيجوز الفتية به، أيا كان بقى الفتوى قول عند راجح مرجوح، قول العالم هذا مبنى على الدليل أو لا. فطالما أن هذا القول ذهب إلي عالم يبقى تقول به مع تحقق المصلحة. فالمصلحة الآن نرجع المرأة لإيه؟ إلى زوجها. طيب نريد أن نرجع المرأة إلى زوجها، يبقى نبحث عن أي شيء كانت في طهر جمعها فيه، كانت كذا كذا كذا، يبقى هذا يتمشى مع كلام ابن تيمية، إذا ابن تيمية أفتى بهذا فترجع المرأة إلى زوجها. نعم.
وهذا هو عين الجور والظلم وعدم
الخيار. معناهم الذين سجلوا ابن تيمية في فتوى الطلاق هذه، لأن ابن تيمية خالف الفقهاء الأربعة وقت ما أفتى. فمن المسائل التي ابتلي بها شيخ الإسلام وسجن بسببها مسألة الطلاق، فقام عليه أتباع المذاهب الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، كل يوم أصحاب المذاهب يفتون بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن الله وإن إليه راجعون. نعم.
وهذا هو عين الجور والظلم وعدم القيام بالقسط. نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان واتباع الهوى.
بين تربية ابن عبد الهادي والسبك، بين ابن تيمية والسبك وغير السبك، وهؤلاء يا اخواني اصحاب الهوى. نعم، هؤلاء ناس تدينوا بالعلم، تدينوا بالعلم، ما في اشكال يرجع عن كلامه، ما في اشكال يرجع. بالله عليك، حتى بعيد عن هذه الاخطاء العلمية، لو انك بينك وبين واحد يعني واحد يعني أخطأ في حقك خطأ كبيرا جدا جدا، فجيت تعاتبه وتقول كذا، قال يا أخي أنا قصر لك الطريق، أنا أخطأت في حقك، أنا فعلا مخطئ، أنا لا وجه لي معك في الكلام صراحة، أنا مخطئ في حقك. وانت ايه بقى جاي سلم السكاكين وترتب أفكارك وتعبر، بالله عليك بعد هذا هتقول له ما تملك إلا أن تقول وأنا عفوت عنك، خلاص ما في، أنا مخطئ في حقك، أنا أخطأت بس خلاص. كذلك أيضا لو أن الإنسان أخطأ ثم رجع، خلاص قبلته الأمة، ما في مشكلة، لأن الخطأ هذا جاري، ولأنه لا يكون خطأ في القاعدة اللي هي قاعدة الاتباع، إنما الخطأ في المفردة، أخطأ ظن أن هذا هو الدين ولم يظهر ذلك فرجع، يبقى هذا فعلا متن قاعدته بالتحاكم إلى الكتاب والسنة. لكن بشرطي، لكن واحد مثلا كل يوم عند خطأ في العقيدة، كل يوم عند خطأ في العقيدة وراجع، كل يوم عند خطأ في العقيدة وراجع، هذا مذهب الخوارج أنا أرجع عن هذا، وغدا أنا راجع عن مثلا هذا مذهب المرجئة، وبعد غد كل يوم راجع 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 كل يوم، هذا دليل أن هذا الرجل ليس مؤهلا أن يتصدر، أو قد يكون عنده خبيئة سوء كما قال الفوزان رحمه حفظه الله تعالى مسؤول عن مثل هذا، فقال أخشى أن يكون هذا عنده خبيئة سوء لما يحصل الضغط عليه، يعني ورجل فاسد المنهج، ولما يحصل ضغط عليه يوم ايه يعتذر، فكل يوم هيعتذر هيعتذر. فهذا رجع اما لعدم اتقان العلم لعدم إتقان العلمي، وإما أنه راجع ليه؟ لخبيئة كذب. أما مسائل الاجتهاد وكذا قد يخطئ الرجل فيها وقد يصيب، وهذا لا يضره ولو رجع كل يوم في مسائل إيه؟ في مسائل اجتهادية. إنما في مسائل مثلا الأصول ومسائل كذا كل يوم راجع عن مسألة راجع عن مسألة راجع عن مسألة، هذا يدل أن الرجل أصلا لم يتقن منهج السلف. وارد أن يكون الإنسان خطأ العلمي في مسائل الاعتقاد، لكن هذا يكون خطأ مثلا في الصفات، مثلا في صفة من الصفات لم تثبت عنده فقال لم تثبت، ثم ظهر له أن النص صحيح في هذا خلاص فيقول به. هذا وارد أن يقول عبارة مثلا وافق فيها مرجع وافق فيها أشعر مثلا، هذا وارد، لكن يؤصل الأشعر اليوم ثم يتوب غدا، ويؤصل المرجع الشهر القادم ثم يتوب بعده، ويؤصل الخوارج الشهر الذي بعده ثم يتوب بعده. لا، تعلم الأول، هذا تعلم أولا، تعلم أول كالمدرس الاثنين في 17 وبعدين يا أولاد أنا قلت لكم الاثنين في 17 إلى الاثنين في 4 طيب عدنا لك دي. بعد كده مثلا 10 زائد 10 يساوي 50 يا أولاد أنا غلطان، 10 زائد 10 يساوي 20 نبهني بعض الطلاب فأنا راجع. وبعد كده كل يوم غلطان في مسألة جمع طرح قسمة، يبقى يا أستاذ اجلس تتعلم، مثلك لا يعلم وإن رجع. فانتبهوا يا أخواني، انتبهوا. نعم، فهناك رجوع يحمد، رجوع النبيل فعلا المسألة تكون مشكلة، قد يكون لخفاء دليل، قد يكون إلى آخره. وهناك رجوع إما أنه يدل على عدم إتقان للعلم، وإما أنه يدل على هوى، على مخالفة المنهج، ولكن تحت ضغط معين يرجع رجوعا دبلوماسيا. نعم،
هذا مع أن حمله إعجابه برأيه وغلبه اتباع هواه على أن نسب سوء الفهم والغلط في النقل إلى جماعة من العلماء الأعلام المعتمد عليهم في حكاية مذاهب الفقهاء واختلافهم وتحقيق معرفة الأحكام، حتى زعم أن ما نقله الشيخ أبو زكريا النووي في شرح مسلم عن الشيخ أبي محمد الجويني من النهي عن شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الأنبياء والصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك مما هو مما غلط فيه على الشيخ أبي محمد، وإن ذلك وقع منه على سبيل السهو والغفلة. قال: ولو قاله هو يعني الشيخ أبا محمد أو غيره ممن يقبل كلامه الغلط لحكمنا بغلطه وأنه لم يفهم مقصود الحديث. فانظر إلى كلام هذا المعترض المتضمن،
ولهذا أيضا من القواعد وأنت ترد على أهل البدع لا بد أن تأكد من نقولات يا أخواني. هؤلاء يحرفون ويضعون النقاط الثلاثة ويضعون ألف هاء بتصرف، أنت بارك الله فيكم. فإذا وجد، فإذا أردت أن ترد على واحد وكان قد نقل نقولات عن بعض أهل العلم السلفيين ليؤيد مذهبه وأن هؤلاء وافقوه، ها، لا بد من التأكد من النقولات، لازم تتأكد من النقولات بنفسك، ترجع النقولات، فستجد في كثير منها بدرا أو يقف عند حد والحق بعده. هذا رأيناه وإحنا نتبع كلام برهامي في كتاب ضغة الإرجاء قديما، يتمثل بكلام شيخ إسلام ويقف هنا والذي بعده مباشرة هو الكلام المطلوب، لكنه وقف عند هذا الحد، وقف عند هذا الحد، أو يبتر كلاما بصفحات، يقلب ثلاث أربع صفحات اللي فيها المراد ويضع نقطتين ثلاثة ويقلب أربع صفحات. فانتبه مبارك الله فيك، هذا عنده معروف، هذا عنده معروف ومعلوم. فلهذا لا تثق في نقل هؤلاء لأنه صاحب هوى، كيف ينقل ما لهم عليه؟ وعلامة البدع أنهم ينقلون ما لهم ويدعون ما عليهم، إنما أهل السنة والجماعة ينقلون ما لهم وما عليهم ثم يؤولون هذا الكلام ويحملون محامل صحيح. نعم،
فانظر إلى كلام هذا المعترض المتضمن لرد النقل الصحيح بالرأي الفاسد، واجمع بينه وبين ما حكاه عن شيخ الإسلام من الافتراء العظيم والإفك المبين والكذب الصراح، وهو ما نقله عنه من أنه جعل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور سائر الأنبياء عليهم السلام معصية بالإجماع مقطوعا بها.
شوف يقولك واجمع بينه وبين ما حكاه عن شيخ الإسلام من الافتراء العظيم والإفك المبين والكذب الصراح، ولا يتسنى لصاحب بدعته أن يعلو على صاحب سنته إلا بالافتراء العظيم والإفك المبين والكذب الصراح، وإلا لو صدق لاتبعه الناس، لو صدق لاتبعه الناس، لاتبع يعني الناس من ينتقده، وهو ما نقله عنه. انظر إلى هذا الافتراء، من أنه جعل زيارة قبر النبي وقبور سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام معصية بالإجماع مقطوعا به. شيخ الإسلام يقول بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه معصية، ولا شيخ الإسلام يتكلم في الزيارة فيما يتعلق بأحكامها، هل تشد الرحال إلى القبور أو إلى المسجد ويكون القبر تبعا؟ وأين قال شيخ الإسلام هذا؟ أن الإجماع منعقد على أن زيارة قبر النبي لا تجوز. هكذا ذكر هذا المعترض عن بعض القضاة الشافعية عن الشيخ أنه قال هذا القول الذي لا شك عاقله من أصحابه وغير أصحابه أنه كذب مفترى لم يقله قط، ولا يوجد في شيء من كتبه ولا دل كلامه عليه، بل كتبه كلها ومناسكه وفتاويه وأقواله وأفعاله تشهد ببطلان هذا النقل عنه، ومن له أدنى علم وبصيرة يقطع بأن هذا مفتعل مختلق على الشيخ وأنه لم يقله قط. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا المعترض يعلم أن ما نقله هذا القاضي المشهور نعم
بما لا أحب حكايته عنه في هذا المقام عن شيخ الإسلام من هذا الكلام كذب مفترى لا يرتاب في ذلك، ولكنه يطفف ويداهن ويقول بلسانه ما ليس في قلبه. ولقد أخبرني الثقة أنه ألف هذا الكتاب لما كان بمصر قبل أن يلي القضاء بالشام بمدة كثيرة ليتقرب به إلى القاضي الذي حكى عنه هذا الكذب ويحظى لديه، فخاب أمله ولم ينفق عنده. وقد كان هذا القاضي الذي جمع المعترض كتابه هذا لأجله من أعداء الشيخ المشهورين. وقد زعم هذا المعترض أيضا مع هذا
الأمر، هو جمال الدين يوسف بن إبراهيم بن جملة ابن مسلم الصالحي الشافعي المححي أبو المحاسن، وللقضاء نيابة واستقلالا كما درس وأفتى، كان بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الشيء، هذا ذكره المحاشي. نعم.
وقد زعم هذا المعترض أيضا مع هذا الأمر الفظيع الذي ارتكبه من التكذيب بالصدق والتصديق بالكذب أن الفتاوى المشهورة التي أجاب بها علماء أهل بغداد موافقة للشيخ مختلقة موضوعة وضعها بعض الشياطين. هكذا زعم مع علم العام والخاص بأن هذه الفتاوى مما شاع خبرها وذاع واشتهر أمرها وانتشر، وهي صحيحة ثابتة متواترة عمن أفتى بها من العلماء. وقد رأيت أنا وغيري خطوطهم بها، فانظر إلى تكذيب هذا المعترض بما لم يحط به علما وجراءته على إنكار ما اشتهر وتواتر، وكيف يحل لمن ينتسب إلى شيء من الدين أن ينسب أمرا مقطوعا بكذبه إلى من لم يقله، ويقضح في أمر مشاهد مقطوع بصحته ويزعم أنه مختلق من بعض الشياطين. هذه عثرة لا تقال، وله مثلها كثير.
ولكن لا يبعد هذا عن السكي، فهذا يبدو أنه داء قديم. نعم.
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلما وقفت على هذا الكتاب المذكور أحببت أن أنبه على بعض ما وقع
فلما وقفت على